هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يندد بجرائم الصهاينة في فلسطين المحتلة. استشهاد 22 فلسطينيا من بينهم 9 أطفال بقصف صهيوني لمناطق مختلفة في غزة. كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنة يد مرخاي الصهيونية. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. ندد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بجرائم الصهاينة في فلسطين، وعد دم الشهيد سليماني بأنه ضاعف من بواعث المقاومة مئات المرات. وورد في تغريدة كتبها قاليباف أن اندفاع الصهاينة المجرمين لقمع شعب فلسطين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والجرائم الوحشية في حي الشيخ جراح تدلل على ارتباكهم حيال التطورات التي تشهدها فلسطين. وأضاف قاليباف أن التطورات المتتالية على صعيد الانتقام من الصهاينة في الأراضي المحتلة تدلل على أن خيانة التطبيع قد ضاعفت من بواعث المقاومة عدة مرات. بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في اتصال هاتفي مساء أمس الأوضاع في القدس الشريف وتطورات الأراضي المحتلة. كما اتفق وزيرا خارجية البلدين على أنه إذا فشل اجتماع مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار فعال بشأن عدوان كيان الاحتلال في القدس، أن يتابع الجانبان القضية في إطار آليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي. وشدد وزيرا الخارجية الإيراني والتركي على ضرورة تكثيف الاتصالات بين البلدين في هذا الصدد. تجددت مساء أمس المواجهات في المسجد الأقصى بين المصلين والشرطة الصهيونية فيما اندلع حريق في ساحة المسجد. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن مواجهات اندلعت في المنطقة القريبة من باب المغاربة عند الجدار الغربي من المسجد الأقصى. وأضاف أن الشرطة أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المصلين. وسعى حراس المسجد الأقصى للسيطرة على الوضع ومنع تفجر الأمور في المسجد. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنه سجل أكثر من 330 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة. حول المواجهات بين المعتصمين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامها الحرم القدسي، استمع إلى هذا التقرير.
مع بداية الصباح الباكر شنت قوات الاحتلال هجوما على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة الكيان الإسرائيلي على شرق القدس خلال حرب عام 67 من القرن المنصرم. وبعد دقائق من اقتحام قوات الاحتلال لباحة المسجد الأقصى تحول المكان إلى ساحة حرب وسط الغازات المسيلة للدموع والقنابل الحارقة والصوتية والأعين المطاطية والمعدنية لتندلع مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد عندما تصدى المرابطون الفلسطينيون لقوات الاحتلال ومستوطنيه الذين حاولوا اقتحامه من باب المغاربة والحصيلة نحو 300 جريح ومئات المعتقلين.
قبل نص ساعة اجوا رموا علينا قنابل فوق واجب بوحشية وكل دايما قالوا يلا برا 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 حتى احنا في اشي اي شايف الفريتين مشتعل بعضه في ناس شباب حافين الشباب بضربوهم وقالوا يلا يلا يطلعوا كلام من هالساب من السفالة.
القيادة العسكرية في جيش الاحتلال دفعت بالمزيد من القوات والعناصر نحو المسجد الأقصى لصد المرابطين الفلسطينيين فيه ومنعت الطواقم الطبية من نقل المصابين داخل الحرم القدسي. وعقبت هذا القرار خطوات مثل نشر القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وإغلاق البوابات المؤدية للبلدة القديمة في القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تحول دون دخول المسعفين إلى باحات المسجد الأقصى لتقديم الإسعافات الأولية إلى الفلسطينيين المصابين، لكنها تمكنت من نقل مئات الإصابات إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر بينهم إصابات خطيرة.
هذا واستشهد 22 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر استهداف طيران الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت مصادر إعلام محلية أن المقاتلات الصهيونية استهدفت العديد من منازل المدنيين والأراضي الزراعية شرق جباليا البلد وبيت حانون. وفي القدس المحتلة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر بمدينة اللد جراء استهداف مستوطنين الصهاينة مجموعة من المحتجين بالرصاص الحي خلال تظاهرات رافضة لاعتداءات الاحتلال المتواصلة بحي الشيخ جراح وباب العمود، كما اعتقل الأمن الصهيوني عددا من المتظاهرين في القدس بزعم رشق عناصرهم بالحجارة ومواد أخرى. حول آخر مستجدات المشهد والتطورات الجارية في القدس المحتلة نستمع إلى ما يقوله الإعلامي الزميل خضر شاهين.
بالبداية المشهد طبعا ما زاد متوتر الأوضاع بكل مكان في القدس المحتلة تحديدا تزامنا مع تسيير مسيرة ضخمة للمستوطنين التي أجبرت هذه المسيرة وأجبرت سلطة الاحتلال على تغيير مسارها إلى مسار آخر إلى باب الخليل ومن ثم توجه إلى حائط البراق حائط البركة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك. صمود وقوة وتحدي المقدسين أجبروا شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعدم افتتاح المجال لقطار المستوطنين سواء باقتحام المسجد الأقصى المبارك في ساعة الصباح أو بتنظيم مسيرة استفزازية، وهذه مسيرة سنوية تقوم الجمعيات اليهودية المتطرفة وجمعيات الاستيطانية بتنظيمها تحت الشعار القدس موحدة والقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا العام قيمة هذه المسيرة الآن هي ماضية، ولكن تم تغيير مسارها، كان من المفترض أن تأتي من باب الجديد بالقدس القديمة وصولا باب الخليل ومن ثم إلى باب العمود وبعد ذلك إلى شارع الواد وبعد ذلك إلى حائط البراق. تم تغيير مسار هذه المسيرة لصمود وتحدي الشيخ جراح الشيخ حي الشيخ جراح. أيضا هناك هدوء نسبي بعد قرار المحكمة العليا المركزية المحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل البث في قرار ترحيل العائلات من حي الشيخ جراح إلى إشعار آخر، تأجيل هذه الجلسة ونقل الملف ملف حي الشيخ جراح إلى المستشار أو ما يعرف به المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أي معنى أو بآخر بأن الأمور تؤجل لامتصاص حالة الغضب بالشارع الفلسطيني.
أطلق جيش الاحتلال الصهيوني على عدوانه المتصاعد في قطاع غزة تسمية عملية حارس الأسوار حسب وسائل إعلام عبرية. وذكرت مصادر إعلامية في الكيان الغاصب أن هذه التسمية هي عنوان لأحد الأناشيد الصهيونية المروجة للاحتلال ومعروفة عن القدس المحتلة. وقصفت الطائرات الحربية للكيان مواقع للمقاومة الفلسطينية ومنازل مدنيين وأراضي زراعية بمناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى وأكثر من 20 شهيدا، فيما ادعى الاحتلال أن جميع الأهداف تابعة لحركة حماس. أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إطلاق رشقة صواريخ تجاه مستوطنة يد مرخاي فجر اليوم الثلاثاء. وشدد البيان على أن الرشقة أطلقت ردا على جرائم العدو وعدوانه على المدينة المقدسة وتانكيله بالفلسطينيين في الشيخ جراح والمسجد الأقصى. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد أعلن أن معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبت غزة النداء. وكانت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي قد أطلقت مساء أمس رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر ثلاثة على تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة. هذا وخرجت تظاهرات ومسيرات حاشدة في قطاع غزة نصرة للقدس المحتلة، وأكد المشاركون أن ما يحدث في القدس هو امتداد لمسلسل عدواني صهيوني بدعم وتواطؤ دولي. حول التظاهرات والمسيرات الحاشدة في قطاع غزة نصرة للقدس المحتلة نتابع هذا التقرير.
مع كل خطوة تتقدم فيها أقدام المستوطنين على أرض المسجد الأقصى تنتفض الآلاف من القلوب والحناجر الغاضبة، فغزة كانت على موعد مع سلسلة وقفات ومسيرات شارك فيها النساء والأطفال والشباب.
لن نترك الأقصى وحيدا، والمقاومة على إهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى والقدس بكل الوسائل، وعلى قادة الاحتلال ألا يغامروا من خلال استمرار غيهم وعدوانهم ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ونؤكد بأن كل خيارات ستكون مفتوحة.
وبينما كانت الأصوات ترفع من أجل القدس، كانت ذكرى النكبة 73 حاضرة في الأذهان لتؤكد الأجيال الفلسطينية أن ما يحدث في القدس هو امتداد لمسلسل عدواني إسرائيلي بدأ قبل عقود بدعم وتواطؤ دولي.
لقد كانت معاناة اللاجئين الفلسطينية ممتدة من دير ياسين إلى تهجير الشيخ جراح الذي يتم الآن، كانت وما زالت وصبة عار في جبين الإنسانية جمعاء والعالم بأسره، لأنه رضي بالظلم مرارا وتكرارا. لذا فإن المعركة هنا على أرض فلسطين باقية.
غزة عاشت ليلة عدوانية قصفت فيها عدة مواقع للمقاومة، ومع ذلك استيقظت واقفة لا تنكسر لتجدد العهد مع القدس.
بينما يتأهب الفلسطينيون لإحياء ذكرى نكبتهم 73، يرسل الثائرون رسالة من القدس وغزة والضفة والأرض المحتلة لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني لم يعد ينطلي عليه بيع الأوهام، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالحجر والسكين والصاروخ والتكبير.
اجتمع مجلس الأمن الدولي مساء أمس بشكل عاجل لبحث المواجهات في القدس، لكن أعضاءه لم يتفقوا على إصدار إعلان مشترك. بهذا نختم النشرة ونذكركم بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يندد بجرائم الصهاينة في فلسطين المحتلة. استشهاد 22 فلسطينيا من بينهم 9 أطفال بقصف صهيوني لمناطق مختلفة في غزة. كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات يد مرخاي الصهيونية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعد هذه الإذاعة حسام رناسي. مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن إحدى الحالات التي تلازم بعض الذين يظنون أنهم أفضل من غيرهم في الحياة، سواء ما يخص طريقة عيشهم وملبسهم وبيوتهم، وأحيانا حتى أسلوبهم في الكلام مع الآخرين أو ما شابه، وهؤلاء نطلق عليهم بالمغرورين. في حلقة اليوم إذا المستمعين الأعزاء سوف نتناول حالة الغرور والتكبر التي تصيب البعض، التي بالتأكيد تزعج الآخرين وتتسبب في تذمرهم وانزعاجهم، فتدفعهم إلى الابتعاد عن الشخص المغرور وتركه حتى في أحلك الظروف. وقبل أن نستمع معا إلى قصة نبيل، نذكركم أعزائي بأننا سنستضيف في حلقة اليوم كلا من سماحة السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من قم المقدسة، والدكتورة وفاء سلمان الباحثة التربوية من سوريا، لأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، فكونوا معنا.
عدنان تاجر مشهور في السوق، كان يعمل في بداية شبابه مع أبيه في صناعة العطور، ولما أتقن صنعته صار يمارسها بشكل متميز، لذلك اعتمد عليه والده وراح يعلن عن اسمه بين التجار الكبار ويعرفهم به، وشيئا فشيئا لمع اسمه وازدادت شهرته. مرت السنون ونبيل يتطور أكثر فأكثر ويشتهر أكثر فأكثر، حتى جاء اليوم الذي توفي فيه أبوه، فترك لعدنان ثروة طائلة أشعرته تلك الثروة حينها رغم حزنه على فراق أبيه أنه قد أصبح شيئا آخر. لذلك تغيرت طريقة معاملته مع الناس، وتغيرت حتى طريقته في الكلام معهم. في السابق مثلا، عندما كان والد عدنان على قيد الحياة، كان المشترون يتبضعون من المحل ما يشاءون ويسددون ثمن ذلك بالأقساط المريحة، وهذا ما أكسب المحل شهرته وزاد من رزقه، فالكل كان راضيا والكل كان مرتاحا، سواء صاحب المحل أو زبائنه. لكن الأمور قد اختلفت عندما حل نبيل محل أبيه، لذلك بدأ المحل يفقد زبائنه واحدا تلو الآخر بسبب رفض عدنان بيع بضاعته بالأقساط للزبائن متوسطي الحال والمعروفين بسداد دينهم، مكتفيا بالتعامل مع التجار الأغنياء فقط. عدنان في يوم أحد زبائن المحل القدامى، وطلب أن يساعده ببيعه صفقة من العطور كما كان والده يفعل ذلك، وبالأقساط الشهرية المريحة. رفض عدنان رفضا قاطعا، ولما حاول الرجل أن يستذكر لعدنان أيام والده وكيف كان يبيع للجميع دون تمييز، انزعج عدنان وطرد الرجل. لكن قبل أن يغادر الرجل قال: إياك والغرور يا بني، فالدنيا كالدولاب، يوم ترفعك ويوم تهوي بك. انزعج عدنان أكثر وقال للرجل: اخرج حالا، وإياك أن تطأ قدماك عتبة المحل بعد الآن. لما عاد عدنان إلى البيت كانت ملامح الغضب والتوتر واضحة عليه. سألته زوجته: ما بك؟ فلم يرد عليها. سألته مرة ثانية: ما بك يا رجل؟ هل أصابك مكروه؟ هل تشاجرت مع أحد في السوق؟ ثار عدنان صائحا بوجه زوجته: اذهبي عني الآن فأنا متعب. لم تسكت زوجته في هذه الحالة، بل ردت عليه وقالت: ماذا أصابك؟ لقد تغيرت أخلاقك، ما كانت هذه طباعك أبدا. لقد أصابك الغرور كثيرا، بحيث أصبحت لا تحترم حتى مشاعر زوجتك. حاول عدنان أن يهدئ من نفسه قليلا، فقد شعر بالخطأ الذي ارتكبه بحق زوجته، فقال لها: على كل حال أنا جائع وأريد أن آكل شيئا. قالت الزوجة: أكلك جاهز، أرجو أن تتناوله بسرعة لكي نزور بعد ذلك جارنا أبا حسين، فهو مريض وحالته سيئة. وبكل تأكيد لم يوافق عدنان على اقتراح زوجته بأن يزور جاره أبا حسين، لذلك أعطاها مبلغا بسيطا من المال وقال لها: هذا مبلغ لعائلة أبي حسين. تعجبت زوجة عدنان من تصرفات زوجها غير اللائقة وقالت له: كيف تجرؤ على هذا الفعل يا رجل؟ ألهذا الحد وصل بك الأمر أن تتكبر على الآخرين فتبعث لهم مبلغا من المال كأنك تعطف عليهم؟ نعم مستمعينا الكرام، مرت الأيام وعدنان كعادته يذهب إلى معمل العطور، ثم يذهب إلى المحل، ثم يعود إلى البيت، وهكذا. في يوم رغب عدنان أن يسافر مع عائلته إلى إحدى المناطق السياحية القريبة، وفعلا سافر، ولما وصل أقام كعادته في أفضل الفنادق الجميلة، وراح يتمتع بأحلى أوقاته بصحبة زوجته وأبنائه. لكن وفي صباح اليوم التالي نهض عدنان مبكرا على صوت التليفون الذي كان يرن دون انقطاع، وكانت المصيبة. رفع السماعة وبكل غرور وتكبر قال: ألو، من المتكلم؟ رد أحد العمال الذين يعملون عنده وهو مرتبك أشد الارتباك: ألو سيد عدنان؟ ألو. قاطعه عدنان وبذات التكبر والغرور قال له: تكلم بسرعة، ما بك؟ ولماذا اتصلت؟ ألا تعلم أني في إجازة عائلية؟ لكن العامل تماسك نفسه واضطر أن يقول الحقيقة، فلا مجال لإخفائها: لقد حلت كارثة، كارثة يا سيد عدنان، أرجوك أن تلحق بسرعة. اضطرب عدنان حال سماعه الخبر وأراد أن يعرف ماذا حصل، فقال له بلهجة عنيفة: أية كارثة؟ أجبني. قال العامل: الحق يا سيد عدنان بسرعة، فلا وقت للحديث الآن، فمعمل العطور يحترق. أما المحل فلم يتبقى منه شيء، لقد شب حريق هائل في السوق، والناس هنا مرتبكون، ورجال الإطفاء لم يتمكنوا لحد هذه اللحظة من السيطرة على الحريق. لما سمع عدنان بالخبر سقطت سماعة الهاتف من يده، لا يعرف ماذا يفعل، فقد شب حريق فيه هو أيضا، لكنه استجمع قواه وقرر العودة لوحده تاركا أهله، فلا مجال لذلك. لكنه عندما وصل كانت النار قد التهمت كل شيء، وأصبح ذلك المعمل وذاك المحل رمادا، بل أطلال ذكرى فقط. حاله كحال بقية المحال التجارية في السوق. ندب عدنان حظه وراح بعد هذه الحادثة يبحث عن محل مؤقت يزاول فيه مهنته، وفعلا بعد أكثر من شهر وجد محلا متواضعا في أطراف السوق. حاول أن يستعيد من خلاله اسمه وشهرته، إلا أنه اصطدم بعد أن أوشك على المباشرة للعمل فيه بأصدقائه الأغنياء الذين كانوا يتبضعون منه أيام زمان، حين اعتذروا عن بيعه البضاعة التي أرادها وبالأقساط الشهرية المريحة. فتذكر في الحال ما كان يقوم به تجاه التجار المتوسط الحال في السابق، لذلك لما عاد إلى البيت مخذولا مهموما شكى إلى زوجته حال أصدقائه الأغنياء وتخليهم عنه في ظروفه الحالكة. فما كان من الزوجة إلا أن قالت له: يا زوجي العزيز، كنت في السابق كثير الغرور بنفسك، لقد منحك الله مالا وفيرا واسما وشهرة فاقت أغلب التجار في السوق، لكنك لم تشكر الله سبحانه وتعالى فتعاليت على الناس وظننت أنك ماض في شهرتك. وما قاله لك ذلك العجوز بأن الدنيا كالدولاب يوم ترفعك ويوم تهوي بك قد كان على حق، والآن انظر إلى حالك كم تضررت وكم خسرت من الأموال، انهض وابدأ من جديد، وليكن الإيمان بالله عز وجل نصب عينيك وجل غايتك.
مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نلتقي وإياكم بضيفين من ضيوف البرنامج لتسليط الضوء على قصة اليوم. ضيفنا الأول لهذه الحلقة سيكون سماحة السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من قم المقدسة، حيث توجهنا له بالسؤال عما نصح به الإسلام بخصوص ضرورة الابتعاد عن الغرور والتكبر على الآخرين، فلنستمع معه.
الحقيقة أن التكبر عادة سيئة، وهو أن يرى الإنسان نفسه أعلى من الغير، وهو أفهم من الغير، وهو أنه متمكن أكثر من الآخرين فيتعالى عليهم. الإسلام في الواقع نهى عن هذه الحالة السيئة وحذر منها، وفي الحديث القدسي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله قال الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي أدخلته جهنم ولا أبالي. الحقيقة أن التكبر في الواقع هو جهل مركب، لأن الإنسان فهم حقيقته لا يتكبر على الآخرين. إذا فهم أنه هو أساسا من نطفة قذرة وينتهي إلى جيفة نتنة، فهذا الإنسان في الواقع لا مجال له للتكبر. ولكن حينما يعيش الإنسان حالة الجهل والجهل المركب وهو لا يعرف نفسه، فتراه يتعالى عن الآخرين. بل الإسلام طلب من الناس، من الملتزمين، من المؤمنين، من أتباعه، أن لا يتصفوا بصفات تؤدي إلى التكبر، كالمشي متبخترا. المشي متبخترا ربما تكون عادة عند الإنسان أن يمشي متبخترا، ولكن نهى عنها الإسلام ومدح المؤمنين الذين يمشون بتواضع، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مسألة التكبر مرفوضة جملة وتفصيلا في الشريعة الإسلامية، وهي من صفات الشيطان. الشيطان تكبر على دعوة الله وأمر الله سبحانه وتعالى في السجود لآدم، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا نار متقدم متفضل على من أمرتني بالسجود إليه. فإذا هو تلبس بأعمال الشيطان، تلبس بأفعال الشيطان، هذا يؤدي بالإنسان إلى أن ينحرف بشيء بشكل تدريجي، وهذا الانحراف لا مناص في الواقع منه إلى الرجوع ثانية إلى جادة الصواب. لذلك الإسلام حذر من مقدمات التي تؤدي إلى الوقوع في فخ التكبر، والتكبر هي صفة من صفات الشيطان، وهي حالة من الغرور. قد يغتر الإنسان بإمكانات المادية، قد يغتر الإنسان بإمكانات العضلية، قد يغتر الإنسان بإمكانات الفكرية، فتراه يتكبر على الآخرين وهو لا يدري أن هذه الممكنات التي لديه، هذه المقومات التي لديه، هذه في الواقع لا تثبت، زائلة. يعني الإنسان إذا أراد أن يتكبر بسبب ما لديه من قوة، هاي القوة لا تبقى، زائلة. إذا أراد أن يتكبر الإنسان بما لديه من مال، هذا المال زائل ينتهي. فإذا الذي يبقى الخلق الطيب، الخلق الحسن، التعامل السليم، حسن الظن، ظن الناس به، هذا في الواقع هو الذي يبقى. أما هذه الحالات فقد نهى عنها الإسلام، وينبغي علينا أن نتأدب بآداب الإسلام ونجتنب هذه الحالة، فهي ضرر علينا أكثر مما ننتفع به. ولكن قلت أنه جهل عند بعض الناس، وربما جهل مركب، لأنه لا يعرف نفسه، لا يعرف حقيقة نفسه. لذلك في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الإنسان الذي يعرف حقيقة نفسه وما هو عليه وما هو دوره يعرف الله سبحانه وتعالى.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة السيد راضي الحسيني، نتوجه الآن إلى الدكتورة وفاء سلمان الباحثة التربوية من سوريا لسؤالها عن الحالات النفسية والأخلاقية والثقافية التي ربما تكون سببا وراء إصابة الإنسان بمرض التكبر والغرور، وما هي نتائجها السلبية على الشخص نفسه وعلى الآخرين، وكيف يمكن معالجتها؟
المال هو في حد ذاته يشكل قوة بالنسبة للإنسان، ونحن في مجتمعنا الشخص القوي له مكان في المجتمع ويلتف الناس حوله ويكسب، يعني يكسب جماهيرية كبيرة من الناس ويكسب علاقات كثيرة. هذا الأمر يؤدي إلى انتقال الإنسان من حالة اجتماعية متواضعة بسيطة لحالة اجتماعية فيها تميز واختلاف، فبيختلف نظام حياته كله، تختلف علاقاته كلها. هذا الأمر ممكن أنه يؤدي لحدوث خلل في شخصية الإنسان لو ما كان هو متمكن من نفسه. هالخلل هذا اللي بيسيبه للإنسان في هالتحول في شخصيته هي حالة الغرور والتكبر. في حالة ممكن تصيب الإنسان في حالة واحدة فقط، لما الإنسان لا يمتلك الثقافي وأخلاقي للتعامل مع هذه الحالة الجديدة، وليس لديه المناعة النفسية التي تجعله قادر على مواجهة الحالة الجديدة التي انتقل إليها أو التي ارتقى إليها. فعندما يقتنع الإنسان بأن المال هو المتحول في حياة الإنسان والثابت هو الإنسان وما يمتلكه من قيم أخلاقية وروحية، يستطيع أن يصل إلى قناعة أن المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته، ولا بد من يعني الوصول إلى مرحلة الإيمان بأنه رب العالمين لما أعطانا عز وجل من نعمه، أعطانا من يعني هالثروة الكبيرة اللي أعطانا إياها، أنا دائما أعتبر أنه العطاء رب العالمين أو الثروة أو المال لما رب العالمين بخص عز وجل بخص أحد عباده فيه، يعني هي مهمة صعبة جدا رب العالمين بيكون كلف هذا الشخص بها، عليه الحفاظ على هذه النعمة بداية. الأمر اللي هو في قناعتي وفي رأيي أنا، في إحنا في مجتمعات عربية ومسلمة، أرى أن الموضوع ليس فقط أن نحمي نفسنا أنفسنا من الغرور والتكبر في هذه الحالة الجديدة التي حدثت في حياتنا أو هذا الانتقال الذي حدث في حياتنا. هناك أمر آخر علينا أن ننظر إليه، كيف نتعامل مع هذه الثروة. التعامل مع هذه الثروة عزيزتي لابد من أنه يكون من منظور قائم على التكافل الاجتماعي. يعني أنا خصني رب العالمين بهذه الثروة ليست لي وحدي، هذا الأمر يحميني من الغرور عندما أكون على قناعة كاملة بأن هذه الثروة ليست لي وحدي، وإنما رب العالمين كلفني بأن أقوم بالتعامل بهذه الثروة على وجه الخير، يعني أن أقوم بالتكافل الاجتماعي، نساعد الفقراء، أن نشعر بأن هناك أشخاص محتاجين لأن نقدم لهم معونة ومساعدة. هي ليست لي وحدي بمعنى أنني لا أمتلكها أنا وحدي، فأنا رب العالمين أمنني هذه الأمانة حتى أكون قادرة على أني أساعد الآخرين في حل مشاكلهم، في يعني تخفيف من معاناتهم، تخفيف من ألمهم. ما هي حالة اجتماعية فردية؟ هي حالة اجتماعية ترتبط بالمجتمع اللي بيعيشه الفرد. فلما بتصير هذه المشاركة للثروة بتصير بينه وبين الأشخاص المحتاجين ليقدر هو يساعدهم ليعيشوا حياة كريمة، بهالحالة هي أنا حل حقيقي لأني اتفادى الوقوع في الغرور. فكي اتفادى من الوقوع في حالة الغرور والتكبر علينا أن نكون مؤمنين بأن هذه الثروة ليست إلا أماني في أعناقنا. علينا أن نحسن إدارة هذه الأمانة ونتصرف بها في موضوع التكافل الاجتماعي في المجتمع، في جوانب تنمية المجتمع، تنمية الإنسان. فلما أنا بستطيع أني امتلك الأدوات لإدارة هذه الثروة وأطلب مساعدة، عندما يرى الإنسان نفسه أنه غير قادر على إدارة الثروة، وهذا أمر بيحصل غالبا بيحصل، يعني أنا أكون ليس خبرة في إدارة الثروة وإدارة المال الذي ربي أعطاني. هناك خبراء، هناك مختصون، هناك ناس قادرين على أنه هم ساعدوني في إدارة هذه الثروة. عندما أوظف ثروتي في مجالات الخير ومجالات تنمية الإنسان وتنمية المجتمع واستثمارها على أحسن وجه بما يرضي الله، عندها يصبح الإنسان تماما يواجه المال على أنه وسيلة للحياة، تنمية الحياة ولتطوير الحياة وليس غاية في حد ذاته، لها لا يقع في الغرور والتكبر ويحمي نفسه من هذا الداء الكبير الذي مصاب به معظم رجال أعمال في مجتمعاتنا العربية للأسف.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا نشكر الضيفين الكريمين، كما نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرنا أن نجدد اللقاء بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة لنراجع معا رائعة أخرى من روائعها. أملنا أن تمضوا معنا دقائق تجمع بين الفائدة والمتعة في هذه الحلقة التي سنتوقف فيها عند إحدى الروايات ذات العلاقة بالحرب المفروضة. كونوا معنا. دلف رسول الغرفة ليشع بحرارة وجوده على زوجته العزيزة نوال. كان معه زيار، الابن يبكي على يديها. لم يكن رسول نفس الشخص الذي كان قد رحل، كانت رموشه وحواجبه قد احترقت، كانت خدوده الحمراء والمحترقة على أثر حرارة الشمس قد امتلأت، وكان وجهه قد اكتنز واحمر وأصبح براقا. كان صدره باديا تحت قميصه المفتوح الأزرار، وكانت هناك ساعة ذات سوار ذهبي تلتمع فوق معصمه، وكانت هناك عروق سوداء على ثوب مهزيار الأبيض الجديد بين تضاعيف العنق وعقد أصابعه. ظنت نوال أن أثر يديها سيبقى على ثوب مهزيار. كان رسول قد اكتنز، لقد أصبح بدينا وقويا وغريبا، كان وكأنه تمثال براق جميل لم يلون بإتقان. مستمعين الأفاضل، كان ذلك المقطع من رواية هراس أو الخوف، علما أن الشيء الأول الذي يستوقفنا ونحن نطالع الكتاب لأول مرة هو اسمه. فصيغته الإملائية هراس تشبه الهراس الذي يعني في الفارسية تشذيب أغصان الأشجار وقطع زوائدها. وبعد أن عثرت على معناها لم أتابع البحث بعد ذلك، ولكنني كلما أمعنت في قراءة الكتاب وتقدمت إلى الأمام كان اسم الكتاب يستدعي إلى نفسي وذهني معنى الخوف والتوجس، نوعا من الخوف المزروع في داخلنا والذي لا بد من مواجهته. ثم أصبح الشكل الإملائي لكلمة هراس يعادل عندي دوما الخوف والتوجس، وكنت أعلم أنها مشتقة من كلمة هراس التي تعني في الفارسية الخوف والهلع. تدور أحداث القصة حول امرأة عانت الحرب وشهدتها، ولكنها لم تمر بها بمعنى أنها لم تخضها في الجبهات بل خلفها حيث تمتد المدن الحدودية في جنوب إيران. كل أموات الحرب كانوا معها وظلوا معها، وهي تعلم أن الحياة مستحيلة لها بعد نهاية الحرب. كانت تعيش مع أسرتها في مدينة خرمشهر بجنوب إيران، ولكنها توجهت هي وأسرتها إلى مدينة أهواز منذ بداية الحرب، وقد رزقت بالأطفال وكانت تزاول كل الأعمال التي تحسنها والتي كانت من شأنها تأمين حياتها هي وأولادها. الموت أشد وطأة من الحياة، وقد ترسبت هي بين أحداثها وبذلت كل ما في وسعها من أجل أن تحس بالحياة، ولكن دون فائدة. لم تعد نوال ترى رجلا في المدينة، كل الرجال كانوا ميتين بالنسبة إليها مثل رجالها. كانت ترى أن لا رجل سيأتي إلى الدنيا، حتى أدركت أن الطفل الذي هو في أحشائها فتاة، فما يكون منها إلا أن تستبدلها بصبي في المستشفى، ولكن الصبي نفسه لا يرضيها هو الآخر. وفي النهاية ترحل نوال، تترك بيتها وحياتها وتمضي، ترحل كي تجد مكانا يمكنها فيه أن تمارس الأمومة، أن تؤدي الدور الذي سلبته منها الحرب. ونحن نقرأ القصة اعتبارا من الموضع الذي نرى فيه رسولا زوج نوال يبحث عنها، وتنتهي القصة بأمومة نوال للنخيل المحترق ورعايتها له في مكان ناء ومهجور. أشجار النخيل التي احترقت بسبب الحرب والتي نراها تنمو من جديد وتثمر على أثر رعاية نوال لها. والآن لعل بإمكاننا أن نقول إن هرس قد يضم كلا المعنيين، الخوف ورعاية الأشجار. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. مستمعين الأفاضل، وتمضي أحداث القصة إلى الأمام، ولكن مع الكثير من الانعطافات ونقاط العودة إلى الماضي، وتروى القصة خلال بضعة أيام، ونحن نلاحظ في هذه الأيام القليلة كل سنوات الحرب والحاضرة بعدها وحتى اليوم. وتعدد الرجوع إلى الماضي قد يكون محيرا ومضللا خلال أحداث القصة، ولكنه يؤدي إلى أن تعرض هذه الأحداث وكأنها فيلم أمام أعيننا، ويتحدث الراوي الغائب على لسان نوال ورسول كليهما، ونحن نرى دمار الحرب في نوال والأمل والسعي من أجل المستقبل في رسول. وتقدم القصة شخصياتها صورة شخصية وقريبة للغاية من الحرب، صورة ليست عن الجبهة والخط الأول للمواجهة، ولكنها مؤلمة ومخيفة بنفس المقدار. نحن نرى ما خلف جبهات الحرب وما حدث ويحدث فيه، ندرك أن الحرب ليست مجرد الملابس العسكرية وأصوات الأجهزة اللاسلكي المتداخلة التي لا تتلقى الأجوبة أحيانا، بل إن الحرب تعادل كل العوائل في المدن خلف الحدود. الحرب هي خوف الأطفال وأمهاتهم في مواضع كل محلة وخنادقها. الحرب هي كل البيوت التي لم تلمسها يد، والتي لم يتسنى لسكانها أخذ شيء منها قبل الهروب. والحرب هي السعي من أجل بناء الأسرة من جديد والفشل في ذلك. نحن نرى كل ذلك في رواية موت أول صبي لرسول ونوال في اليوم الأول من الحرب بالضغط، ثم نوال التي تحمل بطفل ولكن حياتها لا تثمر. وربما حاولت الكاتبة أن تضع بين أيدينا رواية نسوية عن الحرب، ونحن لا نعلم هل النوع الذي يروى عن نوال نسوي أم لا، ولكننا نعلم أنه حافل بالتشبيهات والرموز. أشجار النخيل المحترقة، الأطفال الموتى، موضع الأيدي المدمات بخمسة أصابع مفتوحة وغير ذلك، والتي تتكرر مرارا على مدار القصة. إنها رواية جديدة لنا ولأبناء جيلنا، والقصة تطول وتطول رغم أنها مرة وأليمة، ونحن نعلم مدى إمكانية أن تكون أحداث القصة حقيقية. ولكن هناك سؤال، وهو هل الحرب شعرية؟ وإلى أي مدى يمكن تصوير معاناة الحرب بشكل جميل ورمزي؟ نحن نعلم أن كل ذلك هو من اختيار الكاتب، ولكن التشويق الذي تخلقه القصة لرؤية الوجوه الأخرى للحرب وسماع قصص الأزقة الملتوية والمتداخلة في خرمشهر وأهواز يرغب القارئ في أن يواجه حقيقة الحرب كما كانت. ولعل شعرية القصة من شأنها أن تقلل من واقعيتها. وباختصار، فإن الكاتبة نسيم مرأشي تحكي لنا في روايتها الخوف قصة من الحرب هي فريدة وجديدة من نوعها، وكأن الكلمات تنطلق من روحها وتحضر مرارة شخصيات التاريخ ومعاناتها، هذه الشخصيات التي هي ليست بعيدة عنا كثيرا أمام أعيننا، كي لا ننسى الجروح التي تحملناها والمخاوف التي سوف لا ننساها. مستمعين الأكارم، كل الشكر لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم.
السلام عليكم أخوة الولاء،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أيها الأفاضل، الله تبارك وتعالى هو ولا شك أعلم بصالح عباده، ولذلك قد يؤخر تحقيق ما استجابه من دعاء المؤمن في الوقت الذي يكون فيه حصوله على ما يطلبه أنفع له من أي وقت آخر. والداعي ينبغي أن يكون واثقا بأن ربه الجليل مستجيب لدعائه وفي الوقت المناسب، ولذلك كان من آداب الدعاء عدم الاستعجال. لاحظوا أعزائنا ما يقوله مولانا الإمام الصادق عليه السلام في هذا الخصوص، ففي الكافي عنه عليه السلام قال: إن العبد إذا عجل فقام لحاجته يقول الله عز وجل: أما يعلم عبدي أني أنا الله الذي أقضي الحوائج؟ وقال عليه السلام: إن العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالى في حاجته ما لم يستعجل. وقال عليه السلام: لا يزال المؤمن بخير ورجاء رحمة من الله عز وجل ما لم يستعجل، فيقنط ويترك الدعاء. قلت له: كيف يستعجل؟ قال عليه السلام: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الإجابة. أما الآن أعزائي، فننور قلوبنا بتلاوة الفقرات التالية من أحد أدعية أهل البيت عليهم السلام، رواه السيد ابن طاووس في كتاب جمال الأسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فصل على محمد وآله، ولا تقطع بيني وبينهم في الدنيا والآخرة، واجعل عملي بهم متقبلا. اللهم دللت عبادك على نفسك فقلت تباركت وتعاليت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقلت: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أجل ربي، نعم المدعو أنت ونعم الرب ونعم المجيب. وقلت: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وأنا أدعوك اللهم بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت. أدعوك متضرعا إليك مسكينا دعاء من أسلمته الغفلة وأجهدته الحاجة. أدعوك دعاء من استكان واعترف بذنبه، ورجاك لعظيم مغفرتك وجزيل مثوبتك. اللهم إن كنت خصصت أحدا برحمتك طائعا لك فيما أمرته وعمل لك فيما له خلقته، فإنه لم يبلغ ذلك إلا بك وبتوفيقك. اللهم من أعدت واستعد لوفادة مخلوق رجاء رفته وجوائزه، فإليك يا سيدي كان استعدادي رجاء رفدك وجوائزك. فأسألك أن تصلي على محمد وآله، وأن تعطيني مسألتي وحاجتي يا أكرم المنعمين وأفضل المحسنين. صل على محمد وآله. ومن أرادني بسوء من خلقك فأحرج صدره، وافحم لسانه واستد بصره، واقمع رأسه واجعل له شغلا في نفسه، واكفنيه بحولك وقوتك، ولا تجعل مجلسي هذا آخر العهد من المجالس التي أدعوك بها متضرعا إليك، فإن جعلته فاغفر لي ذنوبي كلها مغفرة لا تغادر لي بها ذنبا، واجعل دعائي في المستجاب وعملي في المرفوع المتقبل بل عندك، وكلامي فيما يصعد إليك من العمل الطيب، واجعلني مع نبيك وصفيك والأئمة صلواتك عليهم أجمعين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
تقبل الله أعمالكم أيها الأعزاء، وشكرا لكم على جميل المتابعة لحلقة اليوم من برنامج قل ادعوا الله.
تحية لكم طيبة، ولا تنسونا من صالح دعواتكم.
في أمان الله.
نصبت وجهي الله يا الله، وإليك مددت يدي الله يا الله، إليك نصبت وجهي الله يا مددت يدي الله.